ذاته رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن حجية الإجماع المحفظ البسيط فقط، ذكرنا بعض التطبيقات وبقي بعض التطبيقات. التطبيق الثالث الذي بقي وهو إذا كان الإجماع من قبل غير المسلمين، إجماع محفظ بسيط لكن من قبل غير المسلمين وإن كانوا معاصرين للأئمة أو أصحاب الأئمة أو بعيدة زمن أصحاب الأئمة، هذا الإجماع من غير المسلمين لا يكشف عن ارتكاز عام يستشهد به دلالات السنة، لأنهم ليسوا هم أصحاب الأئمة فيكون عندهم ارتكاز كاشف عن رضا الإمام وكاشف عن دلالات السنة التي هي قول الإمام أو تقرير الإمام أو فعل الإمام. فالإجماع إذا كان من غير المسلمين لا اعتبار به. ومثل نعم لأنه لا يكشف عن دلالات السنة باعتبار الاعتبار الاحتمال هو فيما إذا كان كاشف عن دلالات السنة. أما هنا فهم هم غير المسلمين، إجماع غير المسلمين. مثله أيضا إجماع الناس المسلمين لكن غير الفقهاء، إجماع الناس المسلمين لكن غير الفقهاء. هو السلام في توليده القصد، هو السلام في أنه يكشف عن ارتكازات الموجودة عند أصحاب العلم، السلام في هذا. مثلا الآن إذا أجمع الناس على أن عظام الحقيقة لا تكسر، لكن الفقراء لا يجمعون على ذلك، أجمع الناس تلف في الشرقة وتدفن مثلا لا تكسر، هذا الإجماع من الناس إذا لم يكن الفقهاء داخلين مع الناس لا يكشف عن ارتكاز موجود عند أصحاب العلم كاشف عن دلالات السنة، وكلام في كشفه في حصوله على القطع. قد يكون هذا الإجماع عند الناس غير الفقهاء عند المسلمين غير الفقهاء ناشئ بدافع العادة أو الانفعال النفسي أو ناشئ من الشبهة أو نحو ذلك، وكل هذه الدوافع هي من خصائص البشر التي لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عن هذه الخصائص، يتنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الخصائص. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع، دوافع العادة أو دوافع الانفعال النفسي أو دوافع الشبهة، فهذا لا يكشف عن ارتكاز عام تستشهد به دلالات السنة فلا تكون حجة. هذا الثالث من الاستثناءات. الرابع من استثناءات الإجماع المحفظ، إذا كان الإجماع المدعى يخالف السنة، يخالف السنة ويخالف دلالاتها، هذا ليس بحجة. كما في الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر كخليفة للنبي خليفة للمسلمين، فإنه إذا وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها عن طريق النص، لا سند لها من طريق النص القرآني ومن طريق السنة النبوية، فهم ادعوا تصحيحها بالإجماع، يعني أبي بكر ادعوا تصحيحها بالإجماع، فقالوا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحج والعقد منهم من أهل أجمعوا على بيعته، والإمام من الفروع لا من الأصول، فهذا دليلهم على بيعة أبي بكر وصحتها. ولكن يرد على هذا الإجماع لو حصل الإجماع، لو حصل الإجماع فهو لا فقط لا يكشف عن ارتكاز موجود عند متشرعة المسلمين، بل هو مخالف للسنة الصريحة في استخلاف النبي عليا خليفة للمسلمين بأمر من الله حينما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. إذا هذا الإجماع لو حصل هذا الإجماع من فقهاء المسلمين، لو حصل وهو لا يشف عن ارتكازه الموجود عند متشرعة المسلمين يشف عن دلالات السنة، بل هو إجماع يخالف السنة. إذا هذا أيضا ليس بحجة. طيب الآن ننتقل إلى قاعدة جديدة وهي حجية الشهرة الفتوائية. حجية الشهرة الفتوائية، فبعد أن انتهى الكلام عن حجية الإجماع المحصل البطيئ ذكروا حجية الشهرة الفتوائية أو تسمى حجية الشهرة أو الشهرة في الفتوى. توضيح هذه القاعدة أن الشهرة في اللغة بمعنى الوضوح، فالمشهور هو الواضح المعروف في قبال الشارع الذي ينكر. المشهور هو الواضح والشاذ هو الذي ينكر. ومنه قولهم سيف شهر سيفه، شهر سيفه، وسيف شاعر او سيف مشهور، يعني سيف شاعر يعني سيف واضح. في الاصطلاح تطلق الشهرة على معنيين. طبعا بعض الاصوليين يقول ان الشهرة تطلق على ثلاثة معاني. المعنى الاول هو الشهرة الروائية، الشهرة الرواية التي يرويها اصحاب الكتب واصحاب الاصول، اصول الحديثية، اذا كانت الرواية موجودة في اصول الكتب الحديثية تكون مشهورة، وإذا كانت الرواية غير موجودة في أصول الكتب الحديثية وإنما موجودة في أحدها أو في غيرها فتكون الرواية غير مشهورة، أي شهرة روائية. والثانية هي الشهرة العملية، أن هذه الشهرة في الفتوى تستند إلى رواية ضعيفة، ثم شهرة عملية. والثالثة هي الشهرة الفتوائية، أن الشهرة في الفتوى ولا نعرف دليلا لها. هذا التقسيم الثلاثي غير صحيح. الصحيح هو التقسيم الثنائي، أنه عندنا شهرة في الرواية وهي عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر. نقل الخبر من عدة رواة، شيوع النقل، يعني فلان صاحب أصل ينقل، فلان صاحب أصل ينقل رواية، فلان صاحب أصل ينقل رواية، وهكذا أصحاب الأصول ينقلون الرواية وشاع نقلهم لها على وجه لا يبلغ حد التواتر. ويقابل هذه الشهرة الروائية الشذوذ والندرة في الرواية، بمعنى قلة الناقل للرواية، هذه الرواية ينقلها واحد من أصحاب الأصول. هذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على مسلك المشهور. إذا تعارض خبر ثبتت فيه حجيته مع خبر ثبتت فيه حجيته وكانا متعارضان في الحكم، هذه الشهرة الروائية هي مرجحة لإحدى الروايتين على الأخرى. حينما تتعارض الروايات وكل واحدة منها فيها مقومات الحجية، إن الأئمة قالوا خذ بما اشتهر بين أصحابك ودح الشاذ النادر. فالشهرة الروائية هي من مرجحات تعارض الروايات التي ثبتت حجية جميعها، ولكن بما أنها متعارضة نقول الحجة واحدة. إذا متعارضة هذه ما يمكن طبعا تناقض، هذا يقول وجوب، هذا يقول استحباب، إذا لا طوال، هذا يقول وجوب، هذا يقول بعدم الوجوب، التناقض. فكل واحدة ثبتت فيها ملاكات الحجية، ولكن بعد أن تعارضت نقول الحجة واحدة. الشهرة هي التي تكون من مرجحات باب التعارض، هاي شهرة الرواية. الثاني الشهرة في الفتوى، هذه الشهرة في الفتوى وهي عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي. شاعت الفتوى عند الفقهاء بهذا الحكم الشرعي، وذلك بأن نكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع. إذا بلغ درجة الإجماع دخلت تحت المسألة المتقدمة القاعدة المتقدمة وهي قضية الإجماع. هنا شاعت الفتوى عند العلماء بحد لا يصل إلى حد الإجماع الموجب للقطع بحقوق بقول المعصوم. الإجماع يحصل القطع بقول المعصوم. أما هنا الشهرة هي عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء لكن لا تصل إلى حد القطع بالحكم الشرعي. فلذلك اختلفت الشهرة عن الإجماع الذي هو محصن. هذه الشهرة الفتوى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شهرة الفتوى يعلم فيها أن المترد هو هذه الرواية هذا الخبر شهرة الفتوى لكن نعلم أن متنده هو خبر مثلا موجود عند المكين. هذه الشهرة الفتوى تسمى شهرة عملية. هذا قسم من الشهرة قسم من الشهرة تسمى الشهرة العملية. هذه الشهرة قالوا تجبر ضعف سند الرواية. إذا الرواية ضعيفة هذه الشهرة تجبر سندها كما سوف يأتي في باب التعابير والتراجيح. إذا هذه الشهرة الرواية التي هي القسم الأول الشهرة العملية التي يعلم مستند المجمعين مستند المفتي بها هذه تكون جادرة لضعف سند الرواية إذا كانت الرواية ضعيفة السند على ما هو المشهور وإن قال في ذلك السيد الخوري. وتوجب أيضا جبرا الخبر غير الظاهر خبر غير ظاهر لكن المفتين أفتوا استنادا إليه فتجبر الدلالة لا فقط تجبر السند تجبر الدلالة غير الظاهرة تجبر الخبر غير الظاهر من ناحية دلالته. وفي شمال هذه الشهرة العملية إعراض المشهور عن الخبر الصحيح الموجب لوهم الخبر الصحيح من ناحية السند كما عليه المشهور. إذا هذه شهرة في الفتوى تسمى شهرة عملية. وعندنا قسم ثاني من الشهرة في الفتوى وهي الشهرة الفتوائية. هذه الشهرة الفتوائية أو شهرة في الفتوى عند الفقهاء لا يعلم فيها المستند أي صورة لا يعلم فيها المستند أي شيء مستند منعنا لا نعلم سواء كان هناك خبر على فقهها لكن لا نعلم أنه مستند إليه بكلام الشهرة العملية الشهرة الفتوائية العملية. هناك الشهرة الفتوائية العملية نراهم يفتون بشيء ويذكرون الدليل وهو رواية ضعيفة. أما هنا يفتون لكن لا يذكرون هذه الرواية الضعيفة وإن كانت موجودة. فالآن نحكم مستنده الرواية موجودة لكن لا يستندون إليها. فإذا الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية التي لا يعلم المستند أي شيء هي شهرة الفتوى مجردة سواء كان هناك خبر على طبقها لكن لم يستند إليه المشهور أو لم يعلم استناد المشهور إليه ما نعلم مرة نعلم أن المشهور لم يستند إليه مرة لا نعلم استناد المشهور إليه أي اثنين أو لم يكن خبر أصلا شهرة الفتوى بلا خبر أو كان خبر ضد الشهرة كان خبر ضد الشهرة هذه الشهرة الفتوائية المجردة. إذا الشهرة الفتوائية المجردة مو الشهرة العملية. إما أن لا نعلم استناد المشهور إلى خبر وإن وجد أو علمنا عدم استناده إليه أو استندوا أو كان هناك خبر الشهرة ضده الشهرة ضده أو لم يكن خبر أي أربع صور للشهرة الفتوائية سواء كان هناك خبر لم يستندوا إليه فانظروا بأننا لا نستند إليه في الفتوى أي أول أو لم يعلم استناده إليه ما هو تصريح او لن يوجد خبر اصلا او وجد خبر ضد الشهره ضد الشهره التسوائيه. هذه الشهره التسوائيه تسمى الشهره التسوائيه اصطلاحا وهي محل كلامنا هنا. هل حجه او مو حجه؟ شهره الفتوى سواء كان هناك رواية نحن عدم استناده إليها أو لا نحن استناده إليها أو لم يكن خبر أصلا أو كان خبر ضد الشهرة. هذه الشهرة الفتوائية حجة أو ليست حجة؟ هنا اختلفت كلمات الأصوليين في حجية هذه الشهرة الفتوائية التي هي القسم الثاني من الشهرة الفتوى. أولا قالوا بحجية الشهرة الفتوى مطلقا، هذه الشهرة في الفتوى قالوا بالحجية مطلقة جسم من الأصوليين، جسم قالوا بعدم حجيتها مطلقة. هناك من فضل قال إذا كانت الشهرة شهرة بين الفقهاء المتقدمين فإذا حصل منها بطوق بصدور الحكم عن العلم فليس، أما الشهرة عند المتأخرين فليست حجية. ففضلوا بين شهرة المتقدمين وبين شهرة المتأخرين، ولكن شهرة المتقدمين إنما تكون حجة إذا حصل منها وثوق بصدور الحكم عن الإمام. أحسن، فالشهرة تكون هي مسببة للإقناع مثل الإجماع، الإجماع حجة إذا حصل منه قطع بقول الإمام، هنا هم كذلك، فلذلك الإجماع رجعها إلى السنة. هاي الشهرة الفتوائية وهي شهرة المتقدمين إذا حصل منها وثوق بصدور الحكم الإمام ترجع إلى ماذا؟ إلى دلالات السنة وليست أصلا برأيه في خلاف السنة. الصحيح نحن نقول هو القول الثاني، الفرق بين شهرة المتقدمين وشهرة المتأخرين. هنا دليلنا على هذا القول أن القول الثالث هو الصحيح. ما هو الدليل على أن الشهرة بين المتقدمين حجة؟ فإنها تكشف عن قول الإمام بصورة قطعية أو اطمئنان شخصي. المستند هكذا نقول، نقول أولا المسائل الفقهية الموجودة هي على ثلاثة أقسام. كل مسألة الآن موجودة في الرسالة العملية هذه تدخل تحت قسم من الأقسام الثلاث. أولا المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدة لذلك، مسائل أصلية نسميها مأثورة عن الأئمة، يعني الأئمة سألوهم وجاوبوا. المسائل الأصلية، مسائل الأم بناء الأصحاب كان على ماذا؟ على أنهم ينقلوا هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة من الألفاظ المأثورة، يعني ينقلون المسألة إما بألفاظها التي سألوا الإمام وأجاب أو قريب من هذه الألفاظ، يعني ينقلوها بالمعنى. فإن اشتهر حكم بين هؤلاء الأحلين، اشتهر حكم، اشتهر الحكم ذكره فلان أب فلان أب فلان أب، فهذا الاشتهار بين الأقدمين يكشف ذلك عن دليل معتبر يوجب الوثوق بصدور الحكم على الأئمة لأنهم ينقلونها بألفاظها أو بألفاظ قريبة من الألفاظ المأثورة. إذا لما تذكر هذه الفتوى يعني ذكروا ألفاظ الرواية عن الإمام أو ما هو قريب من ألفاظ الرواية، لأنهم يذكرون في كتبهم نفس ما صدر إلى الإمام يذكرونه، هاي المسائل الأصلية، مسائل الأم التي سأل الإمام وأجاب عنها. إذا هذا حجة، يعني يقول لك نفس ما سئل عنه الإمام وما أجاب. أي فتاوى مالتهم مو من جهتهم، أي فتاوى في مسائل أصلية سئل عنها الإمام وأجاب. عادة هكذا يقولون نفس الألفاظ أو ما هو قريب من هذه الألفاظ. إذن هذه الفتاوى هي عبارة أخرى عن روايات. شلون يقول احنا ما نعرف قدركم؟ لا نعرف قدركم في هذه الصورة. هذه المسائل الأمهات، المسائل الأصلية نعبر عنها. هذه مو فتاوى بالحقيقة، هذه هي كلمات الإمام أو قليلة من كلمات الإمام. إذن هذه المسائل الأصلية نعبر عنها المحصورة عن الأئمة، هذه إذا كانت هناك فتاوى على يعني الفتاوى الموجودة هي في مسائل أصلية، إذا هذه حجة كما هي حجة عند الخميني والسيد البرجوزي رحمة الله عليهما. لكن هل يحصل وثوق دائما من هذه المسائل الأصلية التي سئل عنها الأئمة وأجابوا وكانت الفتوى على قريبة الألفاظ الأئمة أو نفس ألفاظ الأئمة، هل يحصل الوثوق غالبا؟ يقول لا يحصل الوثوق لوجود فتاوى غير مشهورة. المشكلة أن الوثوق غالبا لا يحصل لوجود فتاوى غير مشهورة، فحساب الاحتمال هنا لا يحصل الاطمئنان والوثوق والقطع غالبا بقول الإمام من هذه الفتاوى المشهورة، لا يحصل القطع. لقيت أن هذه الشهرة في الفتوى سواء كان هناك رواية على فتحها علمنا بعدم استنادهم إليها، علمنا بعدم الاستناد، أو لا نعلم استنادهم إليها، أو لم تكن رواية، أو كانت رواية ضد هذه الفتوى. فإن تكون هذه المسائل الأصلية، هذا قسم من المسائل الفقهية، قسم من المسائل الفقهية نستطيع أعبر عنه بالمسائل الأصلية، المسائل أمهات المسائل. هذه أمهات المسائل مأثورة عن الأئمة، المسائل مأثورة مو الفتوى، سئل الإمام عنها، سئل عنها مأثورة، أجاب الإمام لكن ما نقله، يقول سابقا هؤلاء الذين يذكرون الفتاوى يذكرون أمهات المسائل بألفاظها أو بألفاظ قريبة منها. إذن هذه نطمئن بأنها روايات، هي غير رواية أو أصل رواية لم نعلم استناد إليها أو حتى بعدم استناد إليها أو رواية موجودة ضدها، لكن عادة يذكرون على المسائل بألفاظها. شهرة أي المتقدمين في الفتاوى يذكرون المسائل بألفاظها، يذكرون المسائل بألفاظها. إذا هذه التي ذكروها في الفتاوى هي مسائل على الأئمة نطمئن، ولا لوجود رأي وفتوى مخالفة لا يحصل الاطمئنان والقطع غالبا. إذا حصل فهو حجة، إذا ما حصل مشكلة، فلا يحصل القطع والاطمئنان بكون هذا الذي ذكروه هو لسان الروايات عن الأئمة في المسائل الأم، لا يحصل غالبا. فإن حساب الاحتمال الذي يوصل إلى الوثوق بالحكم لا ينتج غالبا، يعني لا يكون فساد الاحتمال يؤدي إلى كون هذا الفتاوى غير صادر من الإمام إلى احتمال لا يحتج به، لا أكو احتمال لا يحتج به أنها ليس صادر من الإمام، أي فتاوى الفقهاء إلى ضبط العلم، لا يحصل الوثوق أن هذا كلام العلم. أما إذا حصل الوثوق من فتاوى المتقدمين إذا تكون حجة، أقل الوثوق بأن هذا قول الإمام مع شري، إحنا لا ندور على قول المحفوظ. إذا حصل الوثوق من كلمات من فتاوى الفقهاء المتقدمين حصل الوثوق بأن هذا قول الإمام، خلاص حجة. ولكن الذي يعكر الجو هو وجود القول المخالف والفتوى المخالفة، هذا يعكر حساب الاحتمال في فتاوى المتقدمين المشهورة. هذا قسم من المسائل الفقهية. القسم الثاني من المسائل الفقهية المسائل الفرعية المستنبطة من المسائل الأصلية بإعمال الاجتهاد والنظر. ذلك يقولون مثلا كتاب الزواهر فيه تفريعات على المسائل الأصلية. كتاب العرض والوسطى الذي هو كتاب فتوى فيه تفريعات على المسائل الأصلية، تفريع مسألة أصلية وردت ورد الجواب، احنا نفرع عليها. هو سؤال واحد نفرع عليه 15 سؤال، وحينئذ نستنتج الجواب بالاجتهاد والنظر بعد فاصل ناخذ المسألة إلى منصوصة. من يعرف حكم المسألة إلى منصوصة على الفوق مثلا 5000 مسألة منصوصة يعرف حكمها بالدقة، فمنصوصة هذا مجتهاد، فلا تخرج من المسألة المنصوصة فضلا عليها وتضبط الحكم الشرعي. إجماع بين الاجتهاد، إجماع بين الاجتهاد في ما هو الأصل العملي في هذه المسألة؟ أصل عملي ما نعرف، ما نعرف الإمام ما شعر ما هو الأصل العملي؟ الأصل العملي بين الاجتهاد والنظر. أما المسائل التي هي منصوصة رأسا واحد يتكلم يقول شنو حكم هذه المسألة؟ الفقهاء ما منصوصة، أنت مسائل منصوصة منصوصة منصوصة. أو تفريع على المسائل المطلوبة، هاي مسائل أخرى للفقه، وهي المسائل الفرعية المستنبطة من المسائل الأصلية بإعمال النظر والاجتهاد. الشهرة هنا لا تكون من المتقدمين، يعني ليست من المسائل الأصلية، من المسائل المتفرعة الفرعية. إذا هذه الشهرة شهرة المتأخرين، إذا أعطوا شهرة على الفتوى للمسائل المتفرعة على المسائل الأصلية. هاي شهرة متأخرين من أصحاب العلم، هذه الشهرة لا دليل على حجيتها. لماذا؟ لعدم حصول وثوق بصدور الحكم من المحفوظ بسببها، لأن مسائل لم تقرأ في زمن العلم، هاي متفرعة على المسائل الأصلية، هاي متفرعة على المسائل الأصلية، إذا هذه الشهرة لا قيمة لها في المسائل المتفرعة على المسائل الأصلية. يعني لم تكن موجودة في زمان الإمام، فهي لا تجب عن وثوق بصدور الحكم من المعصوم. صحيح فتاوى لكن في مسائل شرعية الآن حصلت بعد زمن الأئمة حصلت، إذا هذه لا تجب عن قول المعصوم. الفتاوى في هذه المسائل الشرعية لا تجب عن قول المعصوم، إذا لا تكون حجة. القسم الثالث من المسائل الفقهية هي المسائل المتصدية لبيان الموضوعات، موضوعات الأحكام، حدود موضوع الحكم، أي موضوع الحكم، أي الحكم وإلى موضوع. طيب هذا الموضوع ما هو حدوده، ما هو حدوده، ما هو حدود هذا الموضوع؟ لما نقول مثلا العادل يجوز الطلاق أمامه، العادل يجوز الطلاق خلفه، هذا موضوع العادل، هذا موضوع الحكم، أكو أحكام كثيرة مترتبة على العدالة، هذا موضوع. طيب هذا الموضوع أكو مسائل، مسائل تبين موضوع الحكم، موضوع الحكم حدوده قيوده. هذه المسائل التي تبين حدود الموضوع وقيود الموضوع هي مبتنية على إعمال النظر والاجتهاد، فهي ليست حجة. النظر النظر والاجتهاد هذه لا تجب عن قول المعصوم. طيب إذا صار عندنا فقط المسائل الأصلية التي هي أمهات المسائل التي سئل عنها الإمام، ولكن ماكو روايات تنقل لنا سؤال للإمام والجواب عليه، ما في رواية أو أكو روايات تعلم عدم استناد الفقهاء المفتين إليها أن يستندوا إليها أو لا نعلم استنادهم إليها، فلا نقول تتاوى الفقهاء المتقدمين دائما كان بلسان الروايات او بلسان قريب من لسان الروايات، الى هاي فتاوى هي عباره عن روايات تكذب عن قول المعقول. اذا حصل عندنا وجوب تكون حجه، فقط هذه تكون حجه، ولكن الذي ينشئ هذا الظهور ان هذه الفتاوى نخفع ونطمئن بأن كلام له وجود فتاوى البخاري غيره عادة لا يحصل، لكن إذا حصل فهو كذب. الآن نذهب إلى القول الأول الذي قال بحجية الفتوى المشهورة أو حجية ماذا؟ الشهرة الفتوائية. هناك من قال بحجيتها، فاستعرض أدلتها. الآن إحنا جئنا للدليل فقدمنا المسائل إلى ثلاث مسائل أخرى أصلية، مسائل فرعية، أي شهرة بالمسائل الفرعية لا قيمة لها. عندنا مسائل في تنقيح الموضوع للحكم الشرعي، تبين حدوده وقيوده. هذه لم تعتمد على النظر والإجيال، هذه أيضا ليست الحجة. الآن هناك أدلة بحجية الشهرة، أشوف الأدلة ما بحجية الشهرة الفتوائية، إذا أصلناها فنتيقن بأن مسلكنا صحيح، وهو حجية الفتاوى المتقدمين فقط، حجية فتاوى المشهورة من المتقدمين، إذا حصل وثوق بكشفها عن قول الإمام، أشوف أدلة الذي قائلين بالحجية مطلقة سواء في الفتاوى المشهورة، في الفتاوى غير المشهورة الفرعية، في موضوعات الأحكام، هناك من قال بوجود أدلة، من الأدلة قالوا الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، ونحن قبلنا حجية خبر الواحد، إذا فلنقبل هذا، هذا أولى منه. الظن الحاصل من خبر الواحد احنا قلناه حجه، هذا الظن الحاصل من الشهره الفتوائيه اقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، اذا يدل على حجيه الشهره بالاولويه. عاده اذا حجت دليل ووجدت دليلا يساويه في القوه او اقوى منه، يقولون هذا الدليل الذي اقوى من الدليل الذي ثبتت حجيته ايضا حجه. يعني إذا حصلنا دليل على حجية مطلق الظن نفترض حصلنا دليل على حجية مطلق، وإذا عندنا علم والعلم أن يكون حجية، أن يكون حجية، يعني علم هو حجية، لا العلم أقوى أفضل. هنا أيضا قالوا خبر الواحد يفيد الظن بالحكم الشرعي، وقد ثبتت حجية خبر الواحد الشهرة الفتوائية الظن فيها أقوى وأشد من الظن الحاصل قال الواحد، إلى هي حجة بالأولوية. هذا الدليل باطل، هذا الدليل مبني على أن يكون ملاك حجية خبر الواحد إفادته للظن، وهذا ظن غير صحيح، لأننا حينما قلنا بحجية خبر الواحد لم نقل بحجيته من باب إفادته الظن، وإنما لعل الدليل الذي قام على حجية خبر الواحد من باب أن الخبر الواحد يغلب مطابقته للواقع، يغلب خبر الواحد غالبا مطابق الواقع، لأن خبر الواحد إخبار عن حس، أما الشهرة الفتوائية إخبار عن حس، والحس يطابق الواحد غالبا، الحس لا يطابق الواقع غالبا. فلعل الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد وهو السيرة العقلائية أو الآيات القرآنية التي قبلنا بعضها أو الروائية التي قبلنا بعضها، أن تقول حجية خبر الواحد إنسان غلبت مطابقة الخبر الواحد الثقة إلى الواقع من باب أنه خبر حسي، والحس لا يخفى إلا الحديث، بينما الخبر الحسي يكون فيه الخطأ أكثر. إذا الشهرة الفتوائية ليست حجة لأنها ليست حسية، بينما الخبر الواحد حسي، ومطابقة الخبر الواحد الحسي إلى الواقع تكون أكثر بكثير من مطابقة الخبر الحسي للواقع. إذا هذا الدليل ليس بصحيح. إذا هذا ولو احتمال، هذا ولو احتمال أن يكون حجية خبر الواحد إخبار مطابقته للواقع غالبا باعتبار كونه حجية، إذا احتملنا هذا كافي في رد هذا الدليل، لماذا؟ لأن الأولوية تزول الأولوية المذكورة، لأن الحكم بالأولوية إنما يكون إذا قطعنا بالملاك، وفي كل ما له دخل في الملا. أما إذا تمنى أن خبر الواحد فجيت لأجل غلبة مصابة فيه للواقع ولو احتمال باعتباره حجية إلى الثالث الأولوية، لأن الأولية تكون في صورة القصد بالمدار وبكل ما له دخل في المدار. وما دمنا نحكم الخصوصية في ملاك حجية خبر الثقة وهو مطابقة غالبا للواقع لأنه حجي وثالثي غير موجودة في الشهرة الفتوائية، إذا لا تقع بالملاك إذا لا تثبت الأولوية. وهناك أدلة أخرى تدل بها على حجية الشهرة الفتوائية نعرضها غدا ونناقشها أيضا.